أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافأة المقصرين، وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا. إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو تستزلني بخطيئتي، وما أنا يا سيدي وما خطري، هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. سيدي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان الذي أرويته، والعار الذي كسوته، والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته، والذليل الذي أعززته، والسقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته، والخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، والمستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويته. أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الذواهي العظمى، أنا الذي على سيدي اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فما رعويت، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي، وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني، فوا سوءة على ما أحصى كتابك من عمل، الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعت رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقناط، عندما أتذكرها يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك، فلا توحش استئناس إيماني، ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك، فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا، وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا، فأدركنا ما أملنا، وثبت رجاءك في صدورنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك، ولا كففت عن تملقك، لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك. إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه؟ وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه؟ إلهي لو قرنتني بالأصفاد، ومنعتني سيبك من بين الأشهاد، ودللت على فضائحي عيون العباد، وأمرت بي إلى النار، وحلت بيني وبين الأبرار، ما قطعت رجائي منك، وما صرفت تأميلي للعفو عنك، ولا خرج حبك من قلبي، أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا. سيدي 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 أخرج حب الدنيا من قلبي، واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله، وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني، إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي، ولا يا أفرش بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكون لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنب المانع لي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي و وكل عن جوابك لساني وطاش عند سؤالك إياي لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي رب أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكنني الهاوية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي إلهي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنان علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلك سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي، فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك. سيدي أنا أسألك ما لا أستحق، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي، ولا أطالب بها، إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم. إلهي أنت الذي تفيض سيفك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك، فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين. سيدي 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 عبدك ببابك، سيدي عبدك ببابك، سيدي عبدك ببابك، أقامته الخصاصة بين يديك، يقرع باب إحسانك بدعائه، فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول، فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو ألا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك. إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، أنت كما تقول وفوق ما نقول. اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما. أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، يا خير من سئل وأجود من أعطى، أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل خزانتي وإخواني فيك، وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي، واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش. إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع، واصرف عني يا سيد الأسواء، واقض عني الدين والظلمات حتى لا أتأذى بشيء منه، وخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي، وانصرني عليهم، وأقر عيني وفرح قلبي، واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا، واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي، واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي، وطهرني من الذنوب كلها، وأجرني من النار بعفوك، وأدخلني الجنة برحمتك، وزوجني من الحور العين بفضلك، وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار، صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم، ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي، إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبما يستغيث المسيئون؟ إلهي، إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك. يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي، واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من مضى، واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين، وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه، واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه. يا رب العالمين، اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تقنع، وبطن لا يشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد، ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك، ولا تردني بهلكة، ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعل ذكري وارفع درجتي وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة، وأعطني يا رب جميع ما سألتك، وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي، وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاء فاعتق رقابنا من النار. يا مفزعي عند كربتي، ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت ولذ، لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين.
يا حيدر يا حيدر يا حيدر، شيعتك احنا يا علي، يا حيدر شيعتك احنا، به الدمع الوفا نواسي فاطمة الزهراء ونبينا المصطفى، يا حيدر شيعتك احنا، به الدمع الوفا نواسي فاطمة الزهراء ونبينا المصطفى، عهد وياك يا حيدر بقلب حمار، يا حيدر عهد وياك يا
الليل يا حيدر صهيل الخيل يا حيدر صلاة الليل يا حيدر صهيل الخيل يا حيدر يا حيدر
يا حيدر شيعتك احنا به الدمع الوفاء فاطمة الزهراء نبينا المصطفى يا حيدر شيعتك احنا به الدمع الوفاء رواسي فاطمة الزهراء نبينا المصطفى عهد وياك يا حيدر بقلب حماه يا حيدر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر
إلهي بقدرتك علي تب علي وبحلمك عني اعف عني وبعلمك بي ارفق بي إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات وأعظم الله لنا ولكم الأجر بذكر استشهاد إمام المتقين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام حيث نلتقيكم عبر برنامجكم قبل طلوع الفجر لنسلط الضوء من خلاله على ثقافة الشهادة وفلسفتها في فكر الإمام علي عليه السلام مفهوم الشهادة عند الإمام علي عليه السلام هو محور لقائنا في هذا اليوم من برنامج قبل طلوع الفجر فكونوا معنا وتابعونا على بركة الله أيها الكرام، الشهادة أروع أبواب الوفود على الله وأجمل رواح إليه بعد رحلة طويلة من الجهاد والعطاء والتضحية يمضيها المؤمن في حياته الدنيا، وهي أنبل موقف يسجله الإنسان في عمره المديد، ليكون الدم الذي ينزف من جسده صرخة حق في وجه ظالم ومستكبر ومتغطرس، وإعلانا بالنجيع القاني عن رفض الطغيان وإباء الاستضعاف، وهي الفوز العظيم حين يخير المؤمن صريعا على الأرض ويداه تمسكان باللواء، لتبقى كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هكذا هي الشهادة عند علي بن أبي طالب عليه السلام، ولو لم تكن كذلك لما قال حين خر صريعا في محراب مسجد الكوفة: فزت ورب الكعبة. وإن نيل الشهادة كان يشكل أحد الأهداف التي كان يسعى إليها الإمام علي عليه السلام، إذ يريد أن تكون الشهادة هي المعبر الذي يمضي به إلى لقاء الله تعالى. وقد أكثر من التصريح عن ذلك، وأعلنه في أكثر من موقف، كان يدعو الله تعالى أن يمنحه هذا الوسام وأن يشرفه بهذه المنزلة السامية. ذلك أن الشهادة عند علي عليه السلام منحة ربانية لا يفوز بها إلا كل ذي حظ عظيم، فهو ذا يعلن عشقه للشهادة وإرادته لها، فيقول: فوالله إني لعلى الحق وإني للشهادة لمحب. وفي ختام كتابه لمالك الأشتر لما ولاه مصر يسأل الله الشهادة، فيقول: وأنا أسأل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يختم لي ولك بالشهادة.
كما أرسل رب الكون للناس نبيا، فقد أرسلك الله وبالحق وليا.
عليا يا عليا يا عليا
الله يوحد. يا أخا عيسى ابن مريم، وبك الروح تجسد، وحديث الفضل يروى عن رسول الله مثل هارون لموسى، كنت للهادي محمد. فيا من كلم الناس وفي المهدي صبيا، سلام يوم موت بل ومض تبعث حيا.
عليا
حياكم الله مستمعينا الأكارم. مفهوم الشهادة عند الإمام علي عليه السلام هو محور لقائنا في هذا البرنامج قبل طلوع الفجر الذي تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا شيماء الغراوي لقاء مع فضيلة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، فأدعوكم للاستماع إلى هذا اللقاء.
نرحب بسماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق. سماحة الشيخ، ماذا مثلت العبادة في شخصية الإمام علي عليه السلام؟
نعم، في الحقيقة كان الترجمان الحقيقي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم في عبادته، في زهده، في تواضعه، في أخلاقه، في الترجمة الحرفية للعبد الطائع لله سبحانه وتعالى علي بن أبي طالب، حتى أن ذلك الرجل الذي يذهب إلى المسجد فيعود مسرعا إلى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فيقول لها: عظم الله سيدتي، عظم الله لك الأجر يا علي بن أبي طالب. قالت: ما وعلى ما رأيت؟ قال: رأيته في المسجد كأنه جثة الحامد. قالت: لا، هذا هو الذي يحصل إليه حينما يكون ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكأنه كالخشبة اليابسة يقلبه من يريد أن يشاء أن يقلبه يمينا ويسارا. إذن كأنما هي ترجمة حرفية للعبد الطائع بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي لا يملك من أمره شيء، ولذلك قيل بأن العبادة هي التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب حاول أن يوضح لنا وقد نجح بذلك، من أنه إنما العبادة لله سبحانه وتعالى ليست فقط أن تأتي بالعبادات والواجبات الأساسية التي فرضها الله سبحانه وتعالى في عنقك أيها المسلم أيها المؤمن، لا، وإنما عبادتك الحقيقية لله سبحانه وتعالى أن تكون في أناء الليل وأطراف النهار مع الله سبحانه وتعالى. وماذا هو عدم الغفلة؟ فعدم الغفلة عن الله سبحانه وتعالى تلك التي ذكرناها بها علي بن أبي طالب عليه السلام، تارة في تفقد اليتيم في العطاء بين المسلمين، يعني بالسوية في العطاء بين المسلمين، تارة في إنصاف اليهودي والنصراني من المسلم إن كان له به أو عليه حقان، وأنه لم يتطرر في ذلك باعتبار أن يقدم المسلم إذا كان ظالما، مسألة تقديم أخاك ظالما أو مظلوما هذه لم تكن عند علي بن أبي طالب، وإنما هو ترجمة ما يريد الإسلام. إذن عبادة علي بن أبي طالب هي منظومة متكاملة وفرها وهيئها ووضحها للمسلم، باعتبار أنه ما إن وصلت حتى في حكمه حينما بعث الولاة على الأمصار الإسلامية، حينما كان يصدر أي أمر فيه ظلم لأحد العباد كان يعزل هذا الولي إطلاقا، هذا الذي ولاه على مصر على غيره على من الأمصار الإسلامية، لأنه لا يقبل بأي شيء من الظلم. فكأنما العبادة عند علي بن أبي طالب هي عبارة عن منظومة متكاملة. يعني أنا ماذا ينفعني أنا اليوم كمسلم حينما أصوم النهار وأقوم الليل لكني أظلم عائلتي وأظلم مجتمعي وأظلم ولي أمري وأظلم أبناء ديني وأبناء جلدتي إلى آخره، فإذا أو أخون وطني أو إلى أين ما هنالك. فبالتالي إذا منظومة العبادة عند علي بن أبي طالب منظومة متكاملة لا تقف عند العبادات فقط.
طيب، حين نقرأ الأدعية والمناجات المروية عن الإمام علي عليه السلام نجدها غاية في النقاء والخلوص والعبودية المخلصة لله تعالى، ماذا تقولون؟
نعم، التجرد في العبادة هذا أمر يعني ركز عليه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، من أننا أحيانا قد نشرك بهذه العبادة، قد نشرك أحدا لكنه من دون أن نعلم أنه والذين يؤمنون بالله ولا يشركون به أحدا، آيات كثيرة. ولعله أي مسلم يقول: أنا أتشهد الشهادتين، فحينما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأنا لا أعبد غيره، لكننا أحيانا قد نعبد غير الله من دون أن نشعر، من دون أن نعلم. وهنا علي بن أبي طالب وضح لنا هذه المسألة وفهرسها في حياتي حتى نترجمها نحن على أرض الواقع. اليوم أي إنسان حينما يأتي وقت الصلاة ولديه عمل، لديه زيارة، لديه ذهب مع زوجته، مع أهله، مع أقربائه، مع بمستشفى، بعمل، إلى ما هنالك، أو مثلا بمشاهدة مباراة كرة القدم كما هو الجنون حاليا في مباريات كرة القدم، في الأحداث الدنيوية، في الذهاب مع المشاهير، في الاهتمام بالكمبيوتر والإلكترونيات ومسائل العصانة التي يدمن عليها، والألعاب الإلكترونية اللي يدور عليها مثلا الشباب وغيرهم بساعات طويلة، هذا كله غفلة عن الله سبحانه وتعالى، وكله شرك خفي من حيث لا نعلم. بالتالي كل هذه المسائل أنه وضحها علي بن أبي طالب من أنه العبادة لله سبحانه وتعالى يفترض أن تكون خالصة ومخلصة ولا يدانيها أي شريك بالله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم إنما هم شركاء خفيون لا نعلمهم، نعلمهم متى؟ نعلمهم حينما تكون لدينا يعني رؤية واقعية وحقيقية، ونكون صادقين أمام أنفسنا، ونكون مؤمنين وعباد طائعين وحقيقين وواعين أمام الله سبحانه وتعالى، حتى لا يعترض طريقنا وبيننا وبين الله سبحانه وتعالى مثل هكذا نقائص، مثل هكذا اعتداءات، مثل هكذا تجاوزات، حتى تكون ماذا؟ تكون حائلا بيننا وبين العباد المخلصة لله سبحانه وتعالى.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
عفوا، خدمتكم إن شاء الله.
لازلنا معكم إخوتنا الأكارم وبرنامجكم قبل طلوع الفجر، تستمعونه من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول مفهوم الشهادة عند الإمام علي عليه السلام، أحبتنا الأكارم، لو نظرنا إلى سيرة أمير المؤمنين عليه السلام نرى أنه كان يستبشر بالشهادة ويستبطئ تشرفه بها، سائلا رسول الله صلى الله عليه وآله عن تلك اللحظة الغالية التي يلقى الله فيها مضرجا بدمه تزفه ملائك السماء شهيدا إلى جنان الخلد ونعيم الأبد ولقاء المعشوق. فها هو ينقل لنا حوارا جرى بينهما، فيقول عليه السلام: فقلت يا رسول الله، أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيست عني الشهادة فشق ذلك علي؟ فقلت لي: أبشر، فإن الشهادة من ورائك. فقال صلوات الله عليه: لي إن ذلك لكذلك، فكيف صبرك إذن؟ فقلت: يا رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر. هكذا يبشر النبي صلى الله عليه وآله عليا بالشهادة، فتطمئن نفسه أنها ستنال ما تسعى إليه، ويتهلل وجهه بالبشارة، لأن الشهادة عنده ليست بلوى يحتاج معها إلى صبر، إنما هي نعمة وعطية تستلزم الشكر والحمد. أيها الأفاضل، والآن ننتقل وإياكم إلى المحطة التالية، وهي دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
من أدعية طلب الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
أيها الكرام، نختار لحضراتكم في هذه الحلقة من كتاب المجتنى من الدعاء المجتبى للسيد ابن طاووس، عددا من غرر أدعية طلب الفرج من الله تعالى عند الشدائد. الأول نقله قدس سره من كتاب المستغيثين تأليف خلف بن عبد الملك بن مسعود بإسناده، أن رجلا حمل إلى السجن فمر على حائط عليه مكتوب:
يا ولي في نعمتي، ويا صاحبي في وحدتي، ويا عدتي في كربتي.
قال: فدعا بها وكررها فخلي سبيله، فعاد إلى ذلك الحائط فلم ير عليه شيئا مكتوبا. ونقل السيد بن طاووس عن الكتاب نفسه أن رجلا كان مأسورا 10 سنين، فرأى في منامه من علمه هذا الدعاء فدعا به، فخلصه الله تعالى بقدرته القاهرة، وهو:
تحصنت بالحي الذي لا يموت، ورميت كل من أرادني بسوء، بلا حول ولا قوة إلا بالله، وأصبحت في جوار الله الذي لا يرام ولا يستباح، وحمى الله الكريم وذمته التي لا تخطر، واستمسكت بالعروة الوثقى، وتوكلت على الله ربي ورب السماوات والأرض، لا إله إلا هو، واتخذته وليا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل.
وجاء في الكتاب نفسه أن شخصا حبسه بنو أمية فرأى عيسى عليه السلام فعلمه هذه الكلمات، ففرج الله عنه في يومه، والكلمات هي:
لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
وفي كتاب المجتنى من الدعاء المجتبى أيضا قال السيد بن طاووس دعاء ذكر راويه أن النبي صلى الله عليه وآله علمه إياه في المنام فدعا به ففرج الله تعالى كربه، وهو:
اللهم لمن أدعو إذا لم أدعك فيجيبني، اللهم إلى من أتضرع إذا لم أتضرع إليك فيرحمني، اللهم إلى من أستغيث إذا لم أستغث بك فيغيثني.
وروى السيد ابن طاووس مسندا عن الصادق عليه السلام قال: مكث يعقوب عليه السلام يدعو لولده 20 سنة حتى علموا دعوات فدعا يعقوب لهم بها فتاب الله عليهم، وهي:
يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجائي، يا غياث المؤمنين أغثني، يا مانع المؤمنين امنعني، ويا محب التوابين تب علينا.
ثم ذكر دعاء علمه ملك الموت ليعقوب عليه السلام فدعا به فجاءه قميص يوسف عليه السلام، وهو:
يا ذا المعروف الذي لا ينقطع معروفه أبدا ولا يحصى.